بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى المسقط السابع، ثبوت أحد مانعي الرد في المبيع الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا. والمقصود بمانعي الرد يعني التصرف وحدوث الحدث بعد القبض. والكلام في نقاط ثلاث. النقطة الأولى، الدليل على سقوط الأرش والخيار في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه. كما إذا باع شخص مناً من الحنطة الرديئة بمن من الحنطة الجيدة، وتصرف المشتري في هذه الحنطة الرديئة، فهنا لا أرش ولا خيار للمشتري. والدليل على ذلك هو المقدمة الأولى، إن الشارع الأقدس قد ألغى مالية وصف الصحة، وأن يكون لوصف الصحة جزء من الثمن فيما إذا كان العوضان من الأعيان الربوية، لئلا يلزم الربا. وبالتالي فإذا أقدم المشتري على شراء جنس ربوي فقد أقدم على عدم مطالبة البائع بالأرش، وما يقابل وصف الصحة فهو قد أقدم على الضرر بنفسه. وبالتالي فلا تجري في حقه قاعدة لا ضرر كي يطالب بالأرش، لأنه أقدم على الضرر بنفسه فلا أرش له. المقدمة الثانية، إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا دالا على الرضا سقط خياره كما هو مقتضى صحيحة ابن رياض إن قبل أو لامس أو نظر إلى ما يحرم النظر إليه منها فذلك رضا منه، فبالتالي يسقط خيار العين. والنتيجة هي سقوط الأرش والخيار. عند التصرف في العين الربوية المعيبة، وهذا كما هو الحال في خيار التدليس حيث يسقط بعد التصرف مع عدم ثبوت الأرش. ويمكن المناقشة في هذا الدليل وإن لم يناقش المصنف. أولا، إن الأرش مجرد غرامة كما ذكرنا سابقا، فليس هو جزء من الثمن كي يقال بلزوم الربا. وأن الشارع ألغى مقابلة وصف الصحة بشيء من الثمن، بل الأرش مجرد غرامة، فإذا أخذ لم يلزم الربا. فلا يسقط بالتالي الأرش. ثانيا، إن التصرف المسقط لخيار العيب هو التصرف المغير للعيب، فإن كان التصرف الحاصل من المشتري مغيرا للحنطة سقط خيار العيب ويبقى الأرش، وإن لم يكن مغيران فلا يوجب السقوط إلا إذا دل على الرضا الشخصي وليس الرضا النوعي. فإن صحيحة ابن رئاب القائل فذلك رضا من خاص بموردها كما ذكرنا ذلك سابقا، وهذه مناقشة السيد الخوئي. تم الكلام يا مولاي في النقطة الأولى. قال: منها ثبوت أحد مانعي الرد، يعني التصرف أو حدوث الحدث في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا. أما المانع الأول يعني التصرف، لماذا يسقط الأرش ويسقط الخيار؟ الآن لاحظ هذا الكلام، تستطيع أن تقتنص منه مقدمتين. المقدمة الأولى هذا ما دل على سقوط الأرش، فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الذي لا ينقص ماليته، فإن المشتري يعني حكم هذا المانع، فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر حنطة بحنطة أقدم على عدم مطالبة مال زائد، خلاص كيلو بكيلو بعد ما أطالبك بزائد حتى لو كان الكيلو الذي أخذته معيب،
على ما يأخذه بدلا عن ماله وإن كان المأخوذ معيبا، فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف ليس له جزء من الثمن، لأن الشرع ألغى مقابلة وصف الصحة بجزء من الثمن في الأعيان الربوية لئلا يلزم الربا، كسائر الأوصاف التي لا يجب اشتراطها إلا جواز الرد بلا أرش. واضح؟ فلا أرش إذن، فهو أقدم على عدم المطالبة، فلا تجري في حقه قاعدة لا ضرر. الآن المقدمة الثانية، بعدما عرفنا سقوط الأرش، الآن ماذا تقول في الخيار؟ قال فإذا تصرف فيه في العين خصوصا بعد العلم، حتى يكون تصرف دال على الرضا، لأن قبل العلم ما يدل على الرضا، التصرف الدال على الرضا كما قال المصنف سابقا الذي يكون بعد العلم بالعيب، أما قبل العلم بالعيب هو أعام، قد يكون للامتحان للاختبار إلى آخره، خصوصا بعد العلم تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف المشترط لزم عليه، خلاص يكون بيع لازم، كما في خيار التدريس بعد التصرف، فلا خيار ولا أرش، وكذلك في المقام. وناقشنا بهنا قشتين. النقطة الثانية، الدليل على سقوط الأرش والخيار عند حدوث عيب. في المبيع كما إذا اشترى شخص من آخر كيلوا من الحنطة الرديئة وثمنها كيلو من الحنطة الجيدة، ثم حدث في الحنطة المعيبة كما لو سقط مطر عليها، فأثر في هذه الحنطة عيبا جديدا، فهنا ذهب جمع من الأعلام لسقوط الأرش والخيار، وقد أشار المصنف لدليلين على ذلك. الدليل الأول وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، إن الشارع الأقدس ألغى مقابلة وصف الصحة بجزء من الثمن في الأعيان الربوية، وبالتالي يكون المشتري قد أقدم على المعاملة مع عدم المطالبة بالأرش، فهو أقدم على الضرر بنفسه، فلا تشمله لا ضرر فلا أرش له. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا حدث عيب جديد في المبيع وهو عند المشتري فقد تغيرت العين، ومع تغيرها يسقط الخيار كما دلت مرسلة جميل بن دراج، إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه، فدلت بمفهومها على أنه فدلت على أنه إذا لم يكن الشيء قائما بعينه يسقط الخيار، والمفروض أن العين قد تغيرت فلا خيار. والنتيجة سقوط الأرشي والخيار. ويمكن المناقشة في هذا الدليل. أولا ما ذكرناه سابقا من أن الأرش مجرد غرامة لا يقابل بجزء من الثمن، فلا يستلزم أخذه الربا. المناقشة الثانية ما أشار له المصنف من أن المرسلتا لا تجري في المقام كي يقال بسقوط الخيار، وذلك لأن مورد المرسلة وصحيح الزرارة أيضا سقوط الخيار عند حدوث الحدث في فرض ثبوت أرش، والمفروض في محل البحث أنه لا يوجد أرش، فلا تدل الرواية على سقوط الخيار لأنه ليس هذا هو موردها، فالمرجع هو استصحاب الخيار حيث إن الخيار كان موجودا قبل حدوث العيب الجديد، فإذا شككنا في سقوطه بعد العيب نستصحب بقاءه الخير. هذا هو الدليل الأول وهو غير تام. الدليل الثاني يعني هو كلامكم له وجه جدا أن الأقدام إنما يكون حال العلم، لكن المصنف كأنما يريد أن يقول بأن الشارع الأقدس اعتبر هذا المشتري من دون فرق عالم جاهل أقدم على الضرر بنفسه، ما دام أن الشارع ألغى مقابلة وصف الصحة بجزء من الثمن فيكون هذا الإقدام تعبدي في العلم واضح، أما في الجهل يعني كأنما هو إقدام تعبدي من الشارع. الدليل الثاني ما ذكره العلامة في التذكرة وبيانه إجمالا ثم بيانه من المصنف تفصيلا. أما البيان الإجمالي من العلامة نفس العلامة مو مني وهو استغفر الله وهو أنه لو قلنا بجواز الرد فإما مع الأرش أو بدون الأرش، فإن كان جواز الرد مع الأرش فلازم ذلك الربا، وإن كان الرد بدون الأرش فلازم ذلك تضرر البائع حيث يأخذ المبيع معيبا بعيب جديد، والتالي باطل وهو جواز الربا أو وهو جواز الضرر على البائع، فالمقدم مثله والنتيجة هي عدم جواز الرد لا مع الأرش للزوم الربا ولا بدون الأرش لتضرر البائع، فيبقى المشتري على المبيع. بعيبه. هذا هو البيان الإجمالي. ثم المصنف استغرق صفحة ونصف بل صفحتين في إعادة صياغة كلام العلامة، وقال اليزدي تطويل بلا طائل مولاي. وهذا البيان التفصيلي الذي ذكره الشيخ الأعظم مرتبط بالأرش فقط، فالتفت، فهو مرتبط بعدم جواز أخذ الأرش. وحاصله في مقدمات ثلاث. دقق يا شيخ إبراهيم، هذا بيان المصنف الآن يريد أن يصيغ كلام العلامة من جديد. المقدمة الأولى تكرارية تكررت، أن وصف الصحة في الأعيان الربوية لا يقابل بجزء من الثمن، وإلا لجاز للمشتري للحمضة الرديئة أن يطالب البائع بالأرش من أول الأمر. إذن فوصف الصحة كسائر الأوصاف الغير المضمونة بجزء من الثمن. هذا المقدمة الأولى ما فيها جديد عليك. المقدمة الثانية، إن مقتضى الفسخ هو رجوع المبيع بتمامه إلى البائع، ورجوع الثمن بتمامه إلى المشتري من دون زيادة ولا نقيصة. فالفسخ عبارة عن رجوع كل مال إلى صاحبه بلا زيادة وبلا نقيصة، ولذا دلت النصوص على أنه لا تجوز الإقالة بوضيعة. ومر علينا بالأمس يا مولاي صحيحة من؟ شيخ إبراهيم كذكاء الحلبي، الحلبي لا يصح بوضيعة، لا يصح بوضيعة. فإذا أرجع المشتري، دقق، الحنطة الرديئة بأرش بسبب العيب الجديد الحاصل، فلازم ذلك أن الذي رجع إلى البائع المبيع وزيادة، يعني كيلو من الحنطة الرديئة مع درهم مثلا بسبب هذا العيب الجديد الذي حصل عنده، فبالتالي يتحقق الربا حيث صارت المعاوضة بالتالي بين كيلو من الحنطة الجيدة، هذا الذي دفعه المشتري كثمن بعدين استرجعه بالفسخ، مع كيلو من الحنطة الرديئة بدرهم الذي أرجعه للبائع، لأن عيب جديد حصل عنده ما سقط مطار على الحنطة تعيبت عيب جديد
مقابل
يعني. إيه نعم. فبالتالي صار كيلو حنطة جيدة بكيلو حنطة رديئة مع الدرهم، فيلزم الربا. فإما أن الربا يلزم في أصل المعاوضة، أو أن الربا يلزم عند الفسخ. فهذا محصل كلام العلامة الحلي، من أنه لو أرجع المشتري العين مع أرش يلزم الربا. فإما أن الربا بعد الفسخ مرجعه إلى الربا في أصل المعاوضة، أنه بالتالي صارت المعاوضة كيلو حنطة جيدة بكيلو حنطة رديئة مع درهم، أو أن مرجع الربا في مرحلة الفسخ. وعلى كل حال الربا حاصل سواء في أصل المعاوضة أو في الفسخ. وإن كان الأقرب والأولى أن يكون الربا في أصل المعاوضة، لأن الأعلام قالوا الربا على قسمين، ربا معاوضي وربا قرضي، ولم يقولوا وربا فسخ. التفت يا مولا، المقدمة الثالثة شيخ إبراهيم كرزكان، المقدمة الثالثة إن قلت قلت، إن قلت بأنه لا مانع من أخذ البائع للأرش إذا فسخ المشتري المعاملة، فيأخذ حنطته الرديئة مع درهم بسبب العيب الجديد الحادث عند المشتري، لأن الأرش مجرد غرامة، كما هو الحال في المقبوض بالثوب، كما إذا أخذ شخص الكتاب من البائع أو السمسار لكي يشتري ويستنصح في شرائه وليس للشراء بالفعل، فهو قبضه ليسومه، هل يعادل هذه القيمة أو لا؟ فحدث في هذا المقبوض بالسوء حدث، فهنا التزم الأعلام بأنه يلزم على القابض ضمان هذا الحدث، ويكون هذا الضمان من باب الغرامة، فهو ضمان يد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فكما أن الضمان في المقبوض بالثوب ضمان غرامة، فكذلك الضمان في المقام وهو الحدث الجديد الذي يكون تحت يد المشتري، فيلزم ضمانه بضمان اليد وليس بضمان المعاوضة، فهو مجرد غرامة ولا يلزم بالتالي الربا. هذا كله إذ قلت، قلت فرق واضح. هسه واضح مو واضح؟ المصنف هو يقول واضح، فرق واضح. الشيخ عبد الله أيضا كرزكان، سترة خوف، سترة معروفة في البحرين، خوف خوب، خرجت كثير من الأعاظم إن شاء الله منهم الشيخ، ما شاء الله، إن شاء الله على جد وأفضل بعد هيمنه. فرق واضح مولاي، وهو أنه في المقبوض بالساو يكون حدوث الحدث في ملك صاحب الكتاب، ولم يخرج الكتاب عن ملكه، إنما من يرغب في الشراء أخذه ليستخبر الحال ويستنصح في الشراء، فلم يخرج عن ملكه. فالضمان واضح بأنه ضمان يد ومن باب الغرامة الشرعية. وأما بالنسبة للمبيع المعيب الذي حدث فيه عيب جديد تحت يد المشتري فهو في ملك المشتري وليس ملكا للبائع، حتى يلزم ضمانه ضمان يد. فالقول بلزوم ضمان هذا العيب الجديد مرجعه إلى هذا، هنا لابد أن تدقق، إلى رجوع تقدير رجوع العين وهي الحنطة قبل حدوث الحدث إلى ملك البائع، فنقدرها أنها رجعت إلى ملك البائع قبل حدوث الحدث آنا ما. فيكون بالتالي تلف وصف الصحة في ملك البائع، فيلزم على المشتري ضمان وصف صحة، مع أنه من المعلوم أن وصف الصحة في الأعيان الربوية لا يقابل بجزء من الثمن. فحال وصف الصحة كسائر الأوصاف المشترطة لا تقابل بجزء من الثمن، فهو كالكتابة المشترطة، فلو تلفت كتابة العبد ونسي العبد الكتابة وهو في يد المشتري ثم أرجع المشتري العبد بالإقالة أو بغير، لم يلزمه ضمان وصف النسي والنتيجة يا مولاي من هذا التطويل الذي بيناه أن المشتري ليس له إرجاع العين مع الأرش للزوم الربا، وأما أنه هل له إرجاعها بدون الأرش فلا، أيضا لقاعدة لا لا ضرر. تم الكلام الآن في الدليل الثاني يا مولاي. والمناقشة في ذلك بما تقدم، حيث ناقش السيد اليزدي في الحاشية جزء 3 صاد 170 ووافقه سيدنا الخوئي في الجزء 39 صفحة 242. أولا بأن الفسخ ليس معاوضة، والربا المحرم هو الربا المعاوضي وليس الربا الفسخي، وثانيا بأن الأرش مجرد غرامة، فلا يلزم الربا. وبناء على ذلك فلا مانع من الرد ودفع الأرش، فللمشتري أن يرد المبيع ويدفع للبائع أرشا، كما أن له أن لا يرد ويطالب البائع بالأرش. تم الكلام ولله الحمد، واتضح لديك جليا الآن، الله أعلم جليا أم لا، لكن هكذا يبدو، بأنه هذا المسقط السابع غير تام، فلا يسقط لا الأرش ولا الرد. طبق العبارة يا مولاي. قال وأما المانع الثاني، يعني حدوث عيب بعد القبض، هذا المانع الثاني، فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه من الرد أيضا، فهو مانع من الأرش ومانع من الرد. هو الآن الدليل الأول، كيف مانع من الأرش؟ قال بعد وضحنا فيما سبق، المقدمة الأولى واضحة اتضحت، بعد لا أبينها مرة أخرى. الآن المقدمة الثانية، كيف يكون الحدث مانع من الرد؟ قال وهو مبني على عموم منع العيب الحادث من الرد لتغير العين كما في مرسلة جميل، حتى في صورة عدم جواز أخذ الأرش. لكن هذا مناقش، ناقش طبعا بمناقشتين، المناقشة يقول أن هذا ليس ثمن يعني الأرش إنما غرامة. الآن المناقشة الثانية التي ناقشها المصنف، قال وقد عرفت النظر فيه، عرفت النظر في ماذا؟ النظر في ماذا؟ في هذا الدليل. أي دليل؟ يعني النظر في مرسلة جميل بن دراج يا مولاي، أين عرفته؟ صفحة 327-28، هذا الذي ذكرناه بالأمس، بأن المرسلة وصحيحة زرارة خاصتان بسقوط الخيار في مورد ماذا؟ ثبوت الأرش، والمفروض أنه لا أرش، فتغير العين لا يجب سقوط الخيار، فالمرجع الاستصحاب إلا أن تقوم لا ضرر مثلا. هذا مقصود وقد عرفت النظر فيه، يعني مناقشة المقدمة الثانية في الاستدلال. الآن الدليل الثاني، وذكر في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد، وهو هذا البيان الإجمالي، أنه لو رد، يعني لو رد المشتري العين الذي تعيبت بعيب جديد، فإما أن يكون مع أرش العيب الجديد وإما أن يرد بدون الأرش، فإن رده بدون، هذا لفظ نشر مشوش، فإن رد العين بدون ما يرد الأرش كان ضررا على البائع، يأخذ المبيع بعيب جديد، وإن رد المشتري العين الحنطة يعني الحنطة المعيبة مع الأرش بسبب العيب الجديد لزم الربا. قال لأن المردود حينئذ يزيد على وزن عوضه، لأن كيلو حنطة بدرهم فزاد إن شاء الله غير واضح. هذا البيان الإجمالي. الآن المصنف طول الكلام، قال والظاهر أن مراد العلامة، وهذا كله ناظر إلى الأرش طبعا مو ناظر إلى الرد، هذا المقدمة الأولى، أن رد المعيب لما كان بفسخ المعاوضة ومقتضى المعاوضة بين الصحيح والمعيب من جنس واحد، أن لا يضمن وصف الصحة بشيء، وصف الصحة ما له شيء من الثمن، إذ لو جاز ضمانه لجاز أخذ المشتري الأرش فيما نحن فيه. خلاص لو أن وصف الصحة يقابل بشيء من الثمن، من الأصل المشتري يجوز يأخذ أرشا، فلا نستشكل بعد ذلك في إرجاع المشتري المبيع وأنه يدفع أرش نقول بربا، من الأصل المشتري يجوز يطالب بالأرش، بعد ما يحتاج أن نقول أرجع العين واضمنها بأرش جديد بسبب العيب الجديد. فيكون وصف الصحة في كل من العوضين نظير سائر الأوصاف الغير المضمونة بالمال. تمام، هذه المقدمة الأولى. الآن المقدمة الثانية التي بيناها، فإذا حصل الفسخ وجب تراد العوضين من غير زيادة ولا نقيصة. ولذا ذكرنا بالأمس صحيحة الحلبي في البيع الفضولي، ولذا يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة أو النقيصة في أحد العوضين. فإذا استرد المشتري الثمن، إذا المشتري الآن استرجع الكيلو من الحنطة الجيدة التي دفعها كثمن، لم يكن عليه إلا رد ما قابله وهو الكيلو من الحنطة الرديئة، لا كيلو حنطة رديئة بدرهم. فإن رد المشتري إلى البائع قيمة العيب الحادث وهو الدرهم، لم يكن ذلك إلا باعتبار كون ذلك العيب مضمونا عليه بجزء من الثمن، فيلزم وقوع الثمن بإزاء مجموع المثمن ووسط صحته. يعني وقوع الثمن الكيلو من الحنطة الجيدة بإزاء المثمن وهو الكيلو من الحنطة الرديئة مع درهم، فينقص الثمن وهو كيلو الحنطة الجيدة عن نفس المعيب، صار كيلو حنطة جيدة بكيلو حنطة رديئة ودرهم، فيلزم الربا. فمراد العلامة قدس سره بلزوم الربا، إما لزوم الربا في أصل المعاوضة، إذ لولا ملاحظة جزء من الثمن في مقابلة صفة الصحة لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة وقيمتها عند استرداد الثمن. إذن الربا في أصل المعاوضة، وإما يكون مراد العلامة بلزوم الربا في مرحلة الفسخ، وإما لزوم الربا أثناء الفسخ ليس في أصل المعاوضة، وإما لزوم الربا في الفسخ حيث قوبل فيه الثمن وهو الكيلو من الحنطة الجيدة بمقداره، يعني كيلو من الحنطة الرديئة من المثمن وزيادة. والأول أن الربا في أصل المعاوضة أولى. لماذا أولى؟ بينا. لأنه الربا قسموا إلى قسمين، ربا معاوضي وربا قرضي، ولم يقولوا عندنا ربا فسخي، فيكون الربا في أصل المعاوضة. الآن المقدمة الثالثة، إن قلت هذا، إن قلت ومما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا، يعني تصحيح دفع الأرش، بأن يعني أن المشتري إذا رد يدفع أرش للبائع، بأن قيمة العيب الحادث غرامة لما فات في يده، يعني في يد المشتري، مضمونا عليه نظير المقبوض بالسوء إذا حدث فيه العيب، فلا ينظم بالتالي في محل كلامنا، يعني في محل كلامنا في العيب الحادث، فلا ينظم إلى المثمن حتى يصير أزيد من الثمن. يعني هذا الدرهم الذي دفعناه لا ينظم إلى المثمن، بل هو غرامة، فالكيلو بالكيلو، ما صار كيلو بدرهم مع كيلو. هذا إن قلت إذ فيه وضوح الفرق، فإن المقبوض بالساو مثل الكتاب حسب ما مثلنا إنما يتلف في ملك مالكه، فيضمنه القابض وهو الذي قبضه بالسوم ضمانا من باب ضمان اليد، والعيب الحادث في المبيع، هذا الكيلو من الحنطة لا يتصور ضمان المشتري له لأنه في ملكه، بعد كيف يضمن ما في ملكه؟ فلا بد أن نقول رجع آن الماء لملك البائع، فصار الحدث في ملكه، لا يتصور ضمان المشتري له وهو في ملكه إلا بعد تقدير رجوع العين، هذا الكيلو من الحنطة المعيبة في ملك البائع وتلف وصف الصحة منه، نقول رجعت في ملك الآن الماء وتلف وصف الصحة وهو عنده في يد المشتري، ولكن فرضنا أن وصف الصحة لا يقابل بشيء من الثمن، فإذا فرض أن صفة الصحة لا تقابل بجزء من المال في عقد المعاوضة فيكون تلفها في يد المشتري مثل نسيان العبد الكتابة، غير مضمون. وصف الصحة كوصف نسيان الكتابة لا يؤمن بشيء. لا يستحق البائع عند الفسخ قيمتها أو قيمتها. والحاصل أن البائع لا يستحق من المشتري إلا ما وقع مقابلا بالثمن، هذا الكيلو من الحنطة فقط، وهو نفس المثمن المبيع، وهو الكيلو من الحنطة المعيبة، من دون اعتبار صحته جزءان، فكأنه باع عبدا كاتبا فقبضه المشتري ثم فسخ أو تفاسخ بعد نسيان العبد الكتابة. فكما تقولون في نسيان الكتابة، نسيان العبد الكتابة، قولوا كذلك في الحنطة الرديئة والجيدة، مع أن الإعلام ناقشوا المصنف حتى في نسيان الكتابة قالوا لا نسلم لو أرجع المشتري العبد إلى البائع وهو ناسي للكتابة، يضمن يضمن النسيان بقيمته. النقطة الثالثة والحمد لله رب العالمين.